بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية
ونستغفر ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. إخواني في الله، من المواضيع التي طرحت خصوصا اليوم في خطبة الجمعة الديون، وهذا الموضوع خطير جدا في زماننا هذا بسبب ما ابتلي به الناس من كثرتها والازدياد منها دون ضرورة أو حاجة ملحة، وإنما لأجل كماليات ولأجل تنافس بين الناس في زينة الحياة الدنيا، حتى أرهقت الناس وقسمت ظهورهم وابتلوا واستبدلوا الأمن بالخوف. فلذلك أردت أن أطرح أمرا يتعلق بالدين، وهو موضوع الأدعية الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في شأن الديون، فإن العبد يحتاج لذلك، والدعاء له مكانة في الشرع، إذ قال عنه نبينا صلى الله عليه وسلم: الدعاء هو العبادة، ولا يفرج الكروب ويرفع الخطوب ويزيل المصائب مثل الدعاء، أن يلجأ العبد إلى ربه سبحانه وتعالى. وكثيرا ما يسمي الله سبحانه وتعالى الدعاء بالعبادة، فيقول: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. فسمى الدعاء عبادة، وذلك لمكانته في دين الله عز وجل. وقال: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، أي لا تعبدوا مع الله أحدا كائنا من كان. فمن أراد أن يخرج من مصيبة أو ضائقة فعليه بالدعاء. وهكذا كان نبينا صلى الله عليه وسلم إذا وقع في مصيبة أول ما يلجأ إلى الله عز وجل، والقرآن حافل بذلك. فيقول قائل: كيف تكون الديون مصيبة؟ الجواب: أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الدين له أثر على العبد في الدنيا وفي القبر ويوم القيامة. أما في الدنيا فإنه يزيل الأمن ويجلب الخوف والاضطراب والهم والغم. قال صلى الله عليه وسلم: لا تخيفوا أنفسكم بعد أمنها. قالوا: كيف يا رسول الله؟ قال: بالدين. وبين ذلك صلى الله عليه وسلم لما سئل عن سبب استعادته من المأثم والمغرم، قال: لأن العبد إذا غرم حلف فكذب، ووعد فأخلف، يوقعه الدين في المعصية، يحلف بالله أنه سيسدد الدين في يوم كذا فيكذب، ويوعد بأن يدفع في يوم كذا فيخلف. وهذه من صفات أهل النفاق، إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف. وللدين أثر في القبر، في الحديث المشهور لما قدم الصحابة رجلا قد مات، حنطوه وكفنوه وقدموه للنبي صلى الله عليه وسلم يصلي عليه، فتقدم ثم تراجع، قال: هل عليه من دين؟ قالوا: نعم، ديناران. في بعض الروايات: هل ترك من قضاء؟ قالوا: لا. قال: صلوا على صاحبكم. وهذا كان في أول الإسلام، كان يرفض النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة على من عليه دين ولا قضاء له عنده. ثم بعد ذلك تحمل النبي صلى الله عليه وسلم قضاء الديون عن المديونين. فقالوا عليه ديناران. قال صلوا على صاحبكم. فقال أبو قتادة هما علي يا رسول الله. فصلى النبي صلى الله عليه وسلم على ذلكم الرجل. فلقي النبي صلى الله عليه وسلم أبا قتادة من الغد. قال هل ما فعلت بالدينارين؟ قال يا رسول الله قد مات أمس، يعني أمس متوفي الرجل، ما سددت ما عليه فترك. فذهب أبو قتادة من الغد فدفع المبلغ لصاحبه، فقال يا رسول الله قد دفعت عنها وقضيت عنه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم الآن بردت عليه جلده. وأما يوم القيامة فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن القصاص يوم القيامة بسبب الديون من الحسنات والسيئات، وقال كل نفس معلقة بدينها حتى يقضى عنها، وأخبر أن الإنسان محبوس عن الجنة بدينه. إذن الدين مصيبة وكرب وخطب عظيم، لذلك أرشدنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نلجأ إلى الله في دعائنا لكي يقضي عنا هذا الدين أو يحمينا منه. ولذلك يقول أهل العلم تنقسم هذه الأدعية إلى قسمين: أدعية في الاستعاذة من الدين، وأدعية لمن عجز عن قضاء الدين. فمن ذلك روى البخاري، أولا نقول الأدعية التي فيها استعاذة من الدين، روى البخاري عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كنت أخدم رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نزل، فكنت أسمعه كثيرا يقول اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والبخل والجبن وضلع الدين وغلبة الرجال. الاستعاذة معناها التحرج والتحصن، أعوذ أي أحترز وأتحصن، وحقيقتها كما يقول ابن القيم الهروب من شيء تخافه إلى من يعصمك منه. والمستعاذ به هنا هو الله سبحانه وتعالى، اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن. الهم يكون في أمر متوقع يخاف منه، والحزن يكون فيما مضى من المصائب والأحوال. عندنا هم وعندنا حزن، الهم فيما تستقبله مما تخاف منه، والحزن فيما مضى ووقع من البلاء. وقوله والعجز والكسل، العجز هو ذهاب القدرة وترك العمل، ترك العمل لتخلف القدرة عن فعله. والكسل ترك الشيء مع القدرة عليه، هذا الفرق بينهما. العجز ترك الفعل لعدم القدرة عليه سمى عاجز، والكسل ترك الشيء مع القدرة عليه لكن أصابه فتور عن الفعل، وهما قرينان. ولذلك يقول ابن القيم استعاذ النبي صلى الله عليه وسلم من العجز والكسل لأنهما يمنعان العبد من أداء الحقوق الواجبة عليه ومن تحصيل مصالحه النافعة له. فالعجز وهو عدم القدرة يمنعك من القيام بالفعل فتخسر، والكسل يثبطك عن القيام بالفعل مع قدرتك عليه، فاستعاذ النبي صلى الله عليه وسلم منهما. قال والبخل والجبن، البخل ضد الكرم والجبن ضد الشجاعة، وهما قرينان. لماذا؟ قالوا لأن الإحسان من العبد إلى الغير إما ببدنه وإما بماله، أن تحسن إلى الناس إما ببدنك تساعدهم وتقضي حاجاتهم ببدنك أو بمالك. وفي البخل منع للإحسان المالي وفي الجبن منع للإحسان البدني، فكان قرينان. قال: وضلع الدين وغلبة الرجال. وضلع الدين، قال ابن حجر: المراد به ثقل الدين وشدته، وذلك حين لا يجد من عليه دين وفاء لا سيما مع المطالبة، فإنه يكون ثقيلا على الإنسان. وقوله غلبة الرجال أي شدة تسلطهم على الإنسان، وهما قرينان. ضلع الدين وغلبة الرجال يقترنان مع بعضهما البعض. لماذا؟ قال أهل العلم: لأن تسلط الرجال أو قهرهم نوعان، نوع بحق ونوع بغير حق. أما تسلط الرجال عليك بحق فهو بسبب الدين، يتسلطون عليك ويسألون عنك ويطالبون بأموالهم، فإن عجزت ربما اشتكوا عليك في المحكمة، وهذا تسلط بسبب الدين. والقهر الثاني وهو غلبة الرجال عليك، وذلك كتسلط العوام والهمج الرعاء على الإنسان المصلح أو الداعية أو العالم أو نحو ذلك، يصدونه عن عمله وعن دعوته. هذا الدعاء الأول: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والبخل والجبن وضلع الدين وغلبة الرجال. الدعاء الثاني ورد في البخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو في الصلاة فيقول: اللهم إني أعوذ بك من المأثم والمغرم. قالت: فقال له قائل: ما أكثر ما تستعيذ من المغرم؟ هناك أنس ماذا يقول؟ يقول: فكنت أسمعه كثيرا يقول. وهنا تقول عائشة: قال له رجل: ما أكثر ما تستعيذ بالله من المغرم. وهذا يدلنا على عناية النبي صلى الله عليه وسلم في الاستعاذة من الديون. فقال: إن الرجل إذا غرم حدث فكذب ووعد فأخلف. والحديث بوب عليه البخاري فقال: باب التعوذ من المأثم والمغرم. والمأثم قال ابن الأثير هو الأمر الذي يأثم به الإنسان، والمغرم ما يقتضي الغرب وهو الدين. وأما صفة الدعاء فقد وردت في رواية أخرى، فعن عائشة قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو في الصلاة فيقول: اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال، وأعوذ بك من المحيا والممات، اللهم إني أعوذ بك من المأثم والمغرم. فكان يدعو به قبل السلام، وهذا يدلنا على عظم هذا الدعاء وأثره. وروى النسائي عن عبد الله بن عمر وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهم أجمعين قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم إني أعوذ بك من غلبة الدين وغلبة العدو وشماتة الأعداء. فقوله اللهم إني أعوذ بك من غلبة الدين أي من ثقله وشدته، لا سيما مع عدم القدرة على سداده. وأعوذ بك من غلبة العدو وهو أن يفرح العدو بما ينالك من المصيبة. قال: ومن وغلبة العدو، قال: من يفرح بمصيبته ويحزن بمسرته. وشماتة الأعداء، قال: فرحهم ببلية تنزل بعدوهم. وهنا استشكل بعض أهل العلم فقالوا: الاستدانة جائزة، فلماذا كان يستعيذ النبي صلى الله عليه وسلم منها؟ أجيب عن ذلك فقالوا الاستعادة في الأحاديث هذه منصرفة إلى أحد الأمور التالية: أولا الاستعادة من الحاجة إلى الدين، تستعيذ بالله أن لا يحوجك إلى أن تقترض من أحد. ثانيا أن تستعيذ بالله من غوائل الدين وتبعاته، ما يلحقك من وراء هذا الدين. ثالثا الاستعاذة من عدم القدرة على الوفاء به. رابعا تستعيذ بالله من أن تستدين لغير حاجة، وهذا يحتاجه كثير من الناس في زماننا، يحتاج إلى أن يستعيذ بالله من أن يستدين لغير حاجة. بعض الناس يظن أنه في حاجة وهو في غير حاجة، عنده سيارة لكنها قد مضى عليها 5-6 سنوات ما تليق بمكانته ومركزه، فلا بد أن يشتري سيارة جديدة. ما الحل؟ يستدين. يريد أن يبني منزلا وبيت وإمكانياته على قدر حاله، يبني منزل من طابق واحد، لكن كيف يبني من طابق واحد وغالب أهل منطقته طابقين؟ فيبني طابقين ثم يؤثثه بما يعجز عنه، ثم يستخدم فيه من الأصباغ ومن الديكور ما يكلفه أضعاف أضعاف بناء المنزل. والأخبار في هذا يشيب لهولها الولدان. بعض الناس ديكورات المنزل أكثر عن 200,000 درهم، أثاث المنزل يزيد عن ذلك إن لم يكن بالضعف، وأصباغه كذلك. وفي النهاية ديون تركب رأسه، حتى يقول أحدهم والله إني لأسكن البيت ولا أستمتع به، والسبب هم الدين، يبقى بقية حياته يدفع الدين. وعندهم قاعدة عجيبة عند الناس، يقول أنت لا تبني إلا مرة واحدة. طيب أنا أبني مرة واحدة، معنى هذا أن أبقى طول عمري أدفع ديون منزلي؟ وهذا من الوبال على الناس، كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم في قضية البناء. ثانيا أذكار وأدعية لمن عليه دين وعجز عن سداده. كذلك أرشدنا نبينا صلى الله عليه وسلم أن نلجأ إلى الله لكي يعين الدائن على قضاء دينه. فمن ذلك ما رواه مسلم عن سهيل قال كان أبو صالح يأمرنا إذا أراد أحدنا أن ينام أن يضطجع على شقه الأيمن ثم يقول اللهم رب السماوات ورب الأرض ورب العرش العظيم ورب كل شيء، فالق الحب والنوى، ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان، أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته، اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، اقض عنا الدين وأغننا من الفقر. كان يروى ذلك عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الدعاء لو جلسنا نتأمل المعاني الواردة فيه لما كفى الوقت إلى العشاء وما بعده. وذلك إخواني لابد أن نهتم بمعاني الأدعية ومعاني الأذكار، فإن خير الدعاء وخير الذكر ما وافق فيه القلب واللسان وعلم العبد معناه. والنبي صلى الله عليه وسلم أوتي جوامع الكلم، وهي قلة المباني مع عظم المعاني. وهذا الدعاء فيه توسلات إلى الله عز وجل بأمور عظام، توسل بربوبية الله على خلقه، اللهم رب السماوات ورب الأرض ورب العرش العظيم، ثم قال ربنا ورب كل شيء بعد أن خص عم. وكثير من الأدعية تبدأ بربنا، وجاء في ذلك الحديث يقول العبد ربي ربي، وتجد في أدعية النبي صلى الله عليه وسلم الإكثار من استخدام كلمة ربنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. فالتوسل بالربوبية في مقام الدعاء. قال: فالق الحب والنوى ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان، فجمع أعظم الكتب السماوية. أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته. ثم استوسل إلى الله عز وجل بأسمائه وصفاته وعلوه على خلقه ومعيته لخلقه، فقال: اللهم، وهذا فيه توسل إلى الله بألوهية الله على عباده، لأن قولك اللهم يعني يا الله، اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء. فالله سبحانه وتعالى ليس قبله شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء. كل المخلوقات تهنى ويبقى الله سبحانه وتعالى، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وهذا في علو الله على خلقه. تتوسل إلى الله بعلوه على خلقه سبحانه وتعالى. وأنت الباطن فليس دونك شيء، وهذا توسل إلى الله بمعيته وقربه من خلقه، كما قال تعالى: وهو معكم أينما كنتم. فالله سبحانه وتعالى مع علوه على خلقه واستوائه على عرشه قريب منا، يعلم ما نحن فيه. ثم قال بعد هذه التوسلات كلها: اقض عنا الدين وأغننا من الفقر. وهذا يدلنا على عظم المسألة، ما دام هذه التوسلات كلها قبل الطلب يدلك على عظم المطلوب. فقال: اقض عنا الدين وأغننا من الفقر. حري بالعبد أن يحافظ على مثل هذا الذكر وهذا الدعاء، خصوصا إذا كان عليه دين. والحديث في مسلم. وعن علي رضي الله عنه أن مكاتبا جاءه، المكاتب هو العبد يذهب إلى سيده فيقول: إني أريد حريتي، أريدك أن تعتقني، فكم تريد من المال؟ فيقول: أريد كذا وكذا. فيقول: اتركني أعمل عند الناس حتى أجمع لك المال وأعطيك إياه ثم تعتقني، وهو دين في رقبته. أن مكاتبا جاءه فقال: إني عجزت عن كتابتي فأعني. قال: ألا أعلمك كلمات علمنيهن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لو كان عليك مثل جبل دينا أداه الله عنك. انظر إلى هذا التشويق. لو أعلمك كلمات علمنيهن النبي صلى الله عليه وسلم، لو كان عليك دين مثل جبل، مثل الجبل عليه من الديون، لقد أداه الله عنك. قل: اللهم اكفني بحلالك عن حرامك، وأغنني بفضلك عمن سواك. اللهم اكفني بحلالك اللهم اكفني بحلالك عن حرامك، وأغنني بفضلك عمن سواك. وتختار من أوقات الإجابة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم مع بيان ذلك وافتقارك إلى الله سبحانه وتعالى، وأنت ساجد وقبل السلام تدعو بمثل هذا الدعاء: يقضي لك الله دينك. وقد جربت مثل هذا الدعاء، فوالله قد رأيته كما وصفه علي رضي الله عنه: إنه ليقضى عنك من حيث لا تحتسب ومن حيث لا تدري، لأنه خبر من الصادق المصدوق صلوات الله وسلامه عليه. فحري بمن كان عليه شيء من هذه الديون أن يلجأ إلى ربه سبحانه وتعالى ليسد عنه هذا الدين. وكذلك نخرج من هذا أن المسلم إذا وقع في كرب ومصيبة يلجأ إلى الله، فإذا لجأت إلى الله وصدقت في هذا اللجوء وقاك الله عز وجل من كل سوء، وقد وعدك الله بالإجابة وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، فهذا وعد من الله عز وجل بالاستجابة، والله عز وجل هو الكريم هو المعطي هو الجواد سبحانه وتعالى. هذه مجموعة من الأدعية الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب، وقد كانت النية الكلام على مسائل في الديون لكن لا يتسع المقام للكلام على ذلك، وإن شاء الله تعالى الأسبوع القادم إن يسر الله سنبدأ الكلام على أحكام الصيام، فنحن في الثلث الأول من شهر رجب، وفي الأسبوع القادم نقترب من نصفه، فما يبقى عندنا وقت للكلام على أحكام شهر الصيام. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يوفقني وإياكم لكل خير وأن يعلمنا ما جهلنا. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، اللهم إنا نعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل، اللهم قنا عذابك يوم تبعث عبادك، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.
زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.